ونؤمن باللوح والقلم وبجميع ما فيه قدركم. هكذا ذكر أن عقيدة أهل السنة الإيمان بأن الله تعالى خلق اللوح والقلم وأنه كتب فيه ورقم فيه مقادير المخلوقات. قال الشارح رحمه الله قال تعالى بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. القرآن في لوح محفوظ. وروى الحافظ أبو القاسم الطبراني بسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله خلق لوح محفوظ من درة بيضاء دفته ياقوتة حمراء قلمه نور وعرضه ما بين السماء والأرض ينظر فيه كل يوم 60 و300 نظرة يخلق بكل نظرة ويحيي ويميت ويذل ويعز ويفعل ما يشاء. اللوح المذكور هو الذي كتب الله مقادير الخلائق فيه، والقلم المذكور هو الذي خلقه الله وكتب به في اللوح المذكور المقادير، كما في سنن أبي داود عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما خلق الله القلم، فقال له اكتب، قال ربي وماذا أكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. أقول أنؤمن بأن الله خالق كل شيء وأنه خلق اللوح الذي كتب فيه هذه المخلوقات من أول ما يكون في الدنيا إلى آخرها ويسمى أم الكتاب. قال الله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. فأم الكتاب هو اللوح المحفوظ وكل شيء مكتوب فيه، كل كلام بني آدم من أول الدنيا إلى آخرها قد كتبه الله في ذلك اللوح. ثم وكل الملائكة أن يكتبوا الموجودات والكائنات، يكتب أعمال كل إنسان ويكتب أقواله، وإذا عرضت يوم القيامة محى الله منها ما لا ثواب فيه ولا عقاب، وأثبت ما فيه حسنات أو سيئات. وهذا معنى قوله يمحو الله ما يشاء ويثبت. وأصول ذلك موجودة في اللوح المحفوظ الذي ذكره الله وهو أم الكتاب. وفي هذا الحديث عند الطبراني رحمه الله إن الله خلق لوحا محفوظا من درة بيضاء لا يعلم قدر هذا اللوح إلا الله، وذكر أنه من در. الدر يدل على نفاسته، درة بيضاء، ودفتاه يعني هبتاه ياقوتة حمراء، وذكر أن كلامه نور أي القلم الذي كتب به، وأن أرضه ما بين السماء والأرض، مقدار ما بين السماء والأرض 500 سنة هذا عرضه، فكيف بطوله؟ وذكر أن الله تعالى ينظر فيه كل يوم 60 و300 نظرة أي عدد أيام السنة، وأنه يخلق بكل نظرة نظرة، كل نظرة يخلق ما يكون في هذا اللوح، يحيي ويميت ويذل ويعز ويفعل ما يشاء. دليل على عظمة هذا اللوح وكذلك عظمة الرب تعالى الذي هو خالق كل شيء. اللوح المذكور هو الذي كتب الله به مقادير الخلائق، ما هو كائن إلى يوم القيامة، كل شيء مكتوب في ذلك اللوح، الكلام والأعمال والبشر وعدد المخلوقات وعدد الحيوانات وكلها. الكلام المذكور هو الذي خلقه الله وكتب به في اللوح المذكور المقادير كلها. في هذا الحديث عن عبادة بن الصامت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم. فقال له: اكتب. قال: ماذا اكتب؟ قال: اكتب مقادر كل شيء حتى تقوم الساعة. وفي رواية قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. هكذا نؤمن بهذا اللوح ونؤمن بهذا القلم. قال الشارح رحمه الله: واختلف العلماء هل القلم أول المخلوقات أو العرش، على قولين ذكرهما الحافظ أبو العلاء الهمداني، وأصحهما أن العرش قبل القلم، لما ثبت الصحيح من حديث عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قدر الله مقادر الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وعرشه على الماء. فهذا صريح أن التقدير وقع بعد خلق العرش، والتقدير وقع عند أول خلق القلم بحديث عبادة هذا، ولا يخلو قوله أول ما خلق الله القلم إلى آخره، إما أن يكون جملة أو جملتين. فإن كان جملة وهو الصحيح كان معناه أنه عند أول خلقه قال له اكتب كما في اللفظ: إن أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، بنصب أول والقلم. وإن كان جملتين وهو مروي برفي أول والقلم فيتعين حمله على أنه أول المخلوقات من هذا العالم فيتفق الحديثان، إذ حديث عبد الله بن عمرو صريح في أن العرش سابق على التقدير، والتقدير مقارن لخلق القلم. وفي اللفظ الآخر: لما خلق الله القلم قال له اكتب. فهذا القلم أول الأقلام أفضلها وأجلها، وقد قال غير واحد من أهل التفسير إنه القلم الذي أقسم الله به بقوله تعالى: نون والقلم ما يسطرون. والقلم الثاني قلم الوحي، وهو الذي يكتب به وحي الله إلى أنبيائه ورسله، وأصحاب هذا القلم هم الحكام على العالم، والأقلام كلها خدم لأقلامهم. وقد رفع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء، ليلة أسري به إلى مستوى يسمع فيه صريف الأقلام. هذه الأقلام هي التي تكتب ما يحيي الله تبارك وتعالى من الأمور التي يدبرها، أمر العالم العلوي والسهلي. أقول هكذا ذكر العلماء هذا الاختلاف: هل الكلام أول المخلوقات أو العرش أول المخلوقات؟ فيه قولان ذكرهما أبو العلاء الهمداني، أصحهما أن العرش قبل القلم، وأشار إلى ذلك ابن القيم رحمه الله في النونية، فيقول فيها: والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الرحمن، هل كان قبل العرش أم هو بعده؟ قولان عند أبي العلاء الهمداني. والحق أن العرش قبل، لأنه وقت الكتابة كان ذا أركان، فرجح كما رجح الشارح هاهنا أن العرش قبل المخلوقات، قبل المخلوقات كلها وقبل القلم، أن العرش قبل القلم. استدل بهذا الحديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قدر الله مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وعرشه على الماء. والتقدير ها هنا هو كتابة مقادير المخلوقات، هذا التقدير قبل خلق السماوات والأرض، ولكن كان بعد خلق العرش، وكان عرشه على الماء. وقد دل على ذلك أيضا قول الله تعالى وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء. وسئل ابن عباس على أي شيء الماء؟ فقال على متن الريح. دليل على أن هذا الماء مخلوق وأن الريح مخلوقة وأن العرش مخلوق. ويمكن أن يكون العرش قد أمسكته قدرة الله وإن لم يكن معتمدا على شيء قبل الماء وقبل الريح ونحو ذلك. فالله تعالى قدر مقادير الخلائق وكتب ذلك في اللوح المحفوظ قبل خلق هذه الأجرام العلوية والسفلية التي هي السماوات والأرض ب50,000 سنة، ليس بسنة ولا ب10 سنين ولا ب1,000 سنة بل ب50,000 سنة. فهذا الحديث صريح أن التقدير وقع بعد خلق العرش، يعني أن العرش كان موجودا عند تقدير مقادير الخلائق. التقدير وقع عند أول خلق القلم، عندما خلق الله القلم أمره فكتب. لهذا الحديث أما قوله في الحديث حديث عبادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول ما خلق الله القلم، هل هذا جملة أو جملتان؟ إذا كان جملة وهذا هو الصحيح فلا دلالة به على أن العرش سابق للعرش، إلا أن القلم سابق للعرش، لأن المعنى أنه عند أول خلقه قال له اكتب، أي أول ما خلقه الله قال له اكتب. فيكون النصب فيهما، التقدير أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، يعني ساعة ما خلق القلم قال له اكتب، ولا يدل على أنه سابق لخلق العرش، بل إنه أمره الله عند أول خلقه. هذا إذا كان جملة واحدة، أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، وهذا هو الصحيح، أي أنه عند أول خلقه أمر بأن يكتب. وجاء في الرواية الأخرى إن أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، أي إن أول خلقه أمر بأن يكتب بنصب أول والقلم. أما إذا كان جملتين فالتقدير أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب يكون برفع أول والقلم، فيكون أول مبتدأ والقلم خبر. أول شيء خلقه الله هو القلم، على هذا يتعين حمله على أنه أول المخلوقات من هذا العالم، أي من هذا العالم المشاهد الذي هو السماوات وما فيهن وما بينهما، إلى أنه سابق للعرش. فعلى هذا يتفق الحديث عن إذ حديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنه صريح في أن العرش سابق على التقدير الذي هو كتابة المخلوقات وكتابة اللوح. التقدير مقارن لخلق القلم، ساعة ما خلق القلم أمر بأن يكتب مقادير الخلائق، ولكن العرش سابق على التقدير. جاء في رواية أخرى لما خلق الله الكلام قال له اكتب. وصريح بأنه ليس هو أول المخلوقات، وإنما هو الذي أمر بأن يكتب عندما خلقه، لما خلقه قال له اكتب. هذا الكلام أول الأقلام وأفضلها وأجلها، الذي كتب الله به مقادير الخلائق. قال غير واحد من أهل التفسير إنه الذي أقسم الله تعالى به في قوله نون والقلم وما يسطرون، أقسم الله بالنون وأقسم بالقلم وأقسم بما يسطرون. الكلام الثاني كلام الوحي، وهو الذي يكتب به وحي الله إلى أنبيائه ورسله، يعني الذي يكتب به الملائكة وحي الله إلى أنبيائه ورسله. أصحاب هذا الكلام الذي هو كلام الوحي هم الحكام على العالم، الملائكة الذين ذكرهم الله بقوله تعالى وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. هؤلاء الذين يكتبون وحي الله ويكتبون كلام عباد الله، والأكلام كلها خدم لأكلامهم. في حديث في الإسراء يقول صلى الله عليه وسلم ثم رفع بي إلى مستوى أسمع فيه صريف الأكلام، رفع إلى فوق السماوات السبع فسمع صريف الأكلام، يعني صريف كتابتها. هذه الأكلام هي التي تكتب ما يحيي الله تبارك وتعالى من الأمور التي يدبرها، وهي أمور العالم العلوي والسفلي. وقيل إنها التي تكتب أعمال بني آدم في صحفهم، في قوله تعالى ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك. وكل ذلك ممكن، ولكن يظهر مما ذكره الشارح أن المراد أكلام الملائكة الذين يكتبون تدبير الخلائق وما هو حادث وما يمكن أن يحدث. ثم قال الطحاوي رحمه الله فلو اجتمع الخلق كلهم على شيء كتب الله أنه كائن ليجعله غير كائن لم يقدروا عليه، ولو اجتمعوا كلهم على شيء لم يكتبه الله تعالى فيه أنه غير كائن ليجعله كائن لم يقدروا عليه. جف الكلام بما هو كائن إلى يوم القيامة. قال الشارح رحمه الله تقدم حديث جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جاء سراقة بن مالك بن جعشم فقال يا رسول الله بين لنا ديننا كأننا خلقنا الآن، أفيما العمل اليوم؟ أفيما جفت به الأكلام وجرت به المقادير أم فيما نستقبل؟ قال لا، بل فيما جفت به الأكلام وجرت به المقادير. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجد تجاهك، إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت ألا ينفعك بشيء لم ينفعك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا ألا يضرك بشيء لم يضرك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. أقول يتكلم الشارح رحمه الله على المقادير السابقة، وذلك رد على غلاة القدرية الذين ينكرون العلم السابق، فينكرون أن الله يعلم الأشياء قبل أن توجد، ويقولون إن الأمر أنف، يعني أنه مستأنف، وأن جميع هذه الموجودات لا يعلمها حتى توجد. وكان أول من قال ذلك معبد الجهني وغيلان الدمشقي، اشتهر بهذا القول الذي هو إنكار علم الله السابق، فينكرون أن الله يعلم الأشياء قبل أن توجد، مع أنه الذي أوجدها والذي قدر أوقاتها وحددها والذي كتب في اللوح المحفوظ كل ما هو كائن مما يحدث في الأمور المستقبلة. وقد ذكر العلماء أن التقدير أربعة أقسام: الأول التقدير العام، وهو الذي كتب في اللوح المحفوظ، كتابة ما هو كائن من جميع الحوادث والأقوال. التقدير الثاني السنوي، الذي يكون في ليلة القدر إلى مثلها، بمعنى أن الملائكة يكتبون بأمر الله تعالى في تلك السنة ما هو كائن إلى مثلها، ولذلك سميت ليلة القدر، أي ليلة التقدير على هذا القول، مع أن ذلك مكتوب قبلهم أو موجود في اللوح المحفوظ، ولكن يكتبونه حتى يوافق ما يحصل. والتقدير الثالث التقدير العمري، وهو الذي يأمر الله الملك أن يكتب على الإنسان ما هو عامله، إذا قدر الله تعالى أنه سيحيا في الرحم يأمر الله تعالى الملك فيكتبه أربع كلمات: يكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. هذا تقدير خاص لكل فرد في حياته من أول ما يولد إلى أن يخرج من الدنيا. والتقدير الرابع اليومي، الذي هو حوادث كل يوم، وهي المذكورة في قول الله تعالى: كل يوم هو في شأن. فالمقادير المستقبلة قد علمها الله تعالى، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله أن الله علم ما الخلق عاملون بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلا، يعني العلم القديم الذي هو صفته. في هذه سراقة ابن مالك بن جوشم قال: يا رسول الله أبين لنا ديننا كأننا خلقنا الآن، أي بين لنا حتى نعرف كأننا خلقنا الآن، فيما العمل اليوم، بأي شيء عملنا الآن، هل هو فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير، يعني أننا نعمل أشياء قد كتبت علينا قد قدرت علينا، أم فيما نستقبل، يعني أننا أن نستقبل أشياء ما كتبت وإنما نحن الذين نخلقها. فقال: لا، بل فيما جفت فيه الأقلام وجرت فيه المقادير. أخبر تعالى صلى الله عليه وسلم بأن أعمال البشر مقدرة قبل أن يوجدوا، وأن الأقلام قد كتبت ذلك وجفت وأن يبست، وأن المقادير قد قدرت. كذلك أيضا حديث ابن عباس، هو أحد الأربعين النووية، يقول رضي الله عنه: كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما كأنه كان يمشي وراءه قريبا منه، فعلمه بهذه الكلمات فحفظها، ناداه بقوله يا غلام، وذلك لأنه كان شابا يافعا، يعني عمره قريب من 13 عاما، ولكنه كان ذكيا قوي الذاكرة. فقال: إني أعلمك كلمات، يعني أرشدك إلى هذه الكلمات. فأولا قال: احفظ الله يحفظك. تكلم العلماء على كيفية حفظ الله، وبينوا أن المراد حفظ أوامره ونواهيه، وحفظ حدوده، وحفظ كلامه، وما أشبه ذلك. وأن من حفظ الله حفظه الله، أي حفظ حدود الله وحفظ أوامره ونواهيه، فإن الله تعالى يحفظه من المكاره. ولو كادت في السماوات والأرض والله تعالى قدر أنه ينجو إلا ما قدر عليه. هذا من يحفظك، يحفظك الله تعالى من كيد الكائدين. الجملة الثانية: احفظ الله تجده تجاهك. عرفنا أن حفظ الله حفظ أوامره ونواهيه. ذكر أن من حفظ الله وجد هذا الحفظ تجاهك، يعني أمامك، كما في رواية: أي تجد هذا وأجر حفظك لله تجده أمامك في الآخرة، أي تجد ثوابه وتجد فعله، وأن الله تعالى يثيبك عليه. الجملة الثالثة: إذا سألت فاسأل الله. هكذا، أي لا تسأل غير الله، اسأل الله كل شيء، اسأل ربك كل ما أنت محتاج إليه. الله تعالى قال: إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي. ومعنى ذلك لا تسأل غير الله، بل اسأل ربك كل شيء أنت بحاجة إليه. ولذلك قال بعض الشعراء: لا تسألن بني آدم حاجة، واسأل الذي أبوابه لا يحجب. الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب، أي أن الإنسان إذا كررت سؤاله فإنه يغضب منك ويمل. أما الله تعالى فإنه يحب السائلين ويعطيهم ويجيبهم ويثيبهم. في الحديث: من لم يسأل الله يغضب عليه. الجملة الرابعة: وإذا استعنت فاستعن بالله. الاستعانة طلب العون، الله تعالى يعين عباده، كما في قول الله تعالى: وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. وفي قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. أي لا تستعين إلا بالله، استعين بالله على أمورك، على عباداتك حتى يعينك عليها، وعلى معاملاتك، وعلى مكاسبك، وعلى أهلك، وعلى أولادك، وعلى جميع ما أنت بحاجة إليه. اسأل الله أن يعينك عليه، فإذا أعانك فإنه يسهل عليك كل يسير، وإذا لم يعنك صعبت عليك الأمور، ولو كنت ذا علم وذا حذق وذا قوة. الجملة الخامسة تتعلق بالقدر، أي بعلم الله السابق وبالحوادث. يقول: وأعلم أن الأمة لو اجتمعت لا ينفعك بشيء، لم ينفعك إلا بشيء قد كتبه الله لك. الله تعالى كتب لك ما هو كائن، كتب رزقك قبل أن يخلق المخلوقات، وثم كتبه كتابة ثانية وأنت في الرحم. فالخلق كلهم لو اجتمعوا لا ينفعك بشيء، بعطاء أو بنفع أو بمال أو نحو ذلك، لا ينفعك إلا بأشياء قد كتبها الله لك، أقدر الله أنها تأتي إليك على أيديهم. ولو اجتمعوا على أن يضرك بشيء لم يضرك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، لا يقدرون. إذا قدر الله تعالى حمايتك وحفظك لم يصلوا إلى أي ضرر يريدون أن يضرك به، بل يردهم الله. ثم نعرف أن هذا لا ينافي فعل الأسباب التي جعلها الله تعالى أسبابا. فالإنسان لا يجلس في بيته ويقول يأتيني رزقي ويدخل علي من وراء الأبواب وراء الحيطان، بل يؤمر بأن يتسبب. وهذه الأسباب قد كتبها الله وجعلها الأسباب التي أمرت بها أسباب للرزق الذي كتبه الله لك وأنت في الرحم أو قبل أن يخلق الدنيا. فكتب الأسباب وكتب ثمراتها وكتب مزاولتك لها وأمرك بأن تزاولها. كذلك أيضا أنت مأمور بأن تتقي الشرور وأن تتقي أسباب الضرر. ولذلك قال الله تعالى وخذوا حذركم، وقال تعالى وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، وقال تعالى سرابيل تقيكم بأسكم. فهذه من أسباب الوقاية التي جعلها الله تعالى أسبابا. يعني هذه الدروع التي يلبسها المقاتل لا ترد من قدر الله شيئا، ولكنها أسباب قد جعل الله تعالى أسبابا. فالأمة لا يفعلون إلا شيئا قد كتبه الله وقدره على عباده. لو اجتمع على إنسان أن يضره والله تعالى قد قدر أنه لا يضره لم يصلوا إليه، لا يضرونه إلا بشيء قد كتبه الله. رفعت الأقلام التي تكتب المقادير، وجفت الصحف أي يبست الحروف التي كتبت في هذه الصحف، وفرغ من الأمر. هذا أحد رواية الترمذي، رواه غير الإمام الترمذي كالإمام أحمد وغيره به زيادة. احفظ لا تجده أمامك، هذا بمعنى احفظ لا تجده تجاهك، أي تجد ثواب هذا الحفظ أمامك عند الله تعالى. ثم قال تعرف إلى الله بالرخاء، يعرفك في الشدة ما دمت في سعة وفي رخاء، فإنك تتعرف إلى الله، بمعنى أنك تعمل الأعمال الصالحة حتى تكون معروفا بها عند الله، وكذلك معروفا أيضا عند الملائكة الذين يكتبون أعمالك، ومعروف أيضا عند أهل السماوات حيث تصعد أعمالك إلى السماوات. فيقول إذا كنت في الرخاء وفي السعة فأكثر من الأعمال الصالحة. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، إذا دعوت الله تعالى في شدة فإنه يعرفك، يعني يجيبك ويعطيك، كما حصل ليونس عليه السلام لما أنه ألقي في البحر التقمه حوت كبير، فدعا ربه وهو في بطن الحوت، قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. في بعض الآثار أن الملائكة قالوا يا رب هذا صوت معروف جاء من مكان بعيد عند ذلك أمر الله الحوت فقدمه على شاطئ البحر. فهذا معنى يعرفك في أهل الشدة. كذلك يقول علم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك. وهذا أمان ما ذكر أن الأمة اجتمعوا على أن ينفعك لم ينفعك إلا بشيء كتبه الله لك. وكذلك المضرة الذي أخطأك لم يكتب أنه سوف يصيبك، والذي أصابك وحصل عليك مكتوب عليك ولا يكون لا يخطئك. ومع ذلك أنت مأمور بالتحفظ وأنت مأمور بفعل الأسباب التي تقيك الأشياء. فإذا ابتعدت عن الأخطار كان ذلك سبب مكتوب عليك. إذا تعرضت للأخطار وتهورت وتعاطيت الأسباب التي توقعك في شر فإن ذلك يعتبر خطأ ويعتبر تهورا. ثم يقول أعلم أن النصر مع الصبر. الصبر هو الصبر على المصائب وما أشبهها، والصبر على المحن ونحو ذلك، والصبر أيضا عند القتال. قال تعالى إذا لقيتم فئة فاثبتوا أي اصبروا. قال يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا. فإذا صبروا نصرهم الله. وكذلك أيضا كل من صبر ظفر، يعني صبر على طاعة الله فإن الله تعالى يثيبه. صبر نفسه يعني حبسها عن المعاصي فإن الله تعالى يثيبه. صبر على المكاره، صبر على المصائب فإن الله تعالى ينصره ويثيبه. يقول وأن الفرج مع الكرب، إذا أصابك كرب فارتقب وانتظر أن يأتيك الفرج من الله، كما قال بعضهم عسى فرج يأتي به الله إنه له كل يوم في خليقته أمر. فإذا حصل الكرب ودعا العبد ربه فإن الله يفرج الكروب ويزيل الشدائد عن عباده الذين يرغبون إليه ولو كان قد يبتليهم ببعض المصائب وما أشبهها. يقول وأن مع العسر يسرا. العسر يراد به الشدائد، فإذا نزعت الشدائد واليسار الله تعالى يعقبه باليسر. قال الله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وجاء قوله صلى الله عليه وسلم لن يغلب عسر يسرين، ولعله يشير إلى قول الله تعالى فإن مع العسر يسرا. إن مع العسر يسرا، فإن العسر في الآيتين معرف فهو شيء واحد، وأما اليسر فإنه منكر فيدل على أن هناك يسرا. فهذا معنى قوله إن مع العسر يسرا. متى حصل العسر فإن الله تعالى يعقبه باليسر. قال الله أن العسر يتبعه اليسر. ثم قال الشارح رحمه الله وقد جاءت الأكلام في هذه الحديث وغيرها مجموعة، فدل ذلك على أن المقادير أكلام غير الكلام الأول الذي تقدم ذكره مع اللوح المحفوظ، والذي دلت عليه السنة أن الأكلام أربعة، وهذا التقسيم غير التقسيم المتقدم ذكره. الكلام الأول العام الشامل لجميع المخلوقات، والذي تقدم ذكره من اللوح المحفوظ. الكلام الثاني خبر خلق آدم وهو كلام عام أيضا لكن لبني آدم، ورد في هذا آيات تدل على أن الله قدر أعمال بني آدم وأرزاقهم وأجالهم وسعادتهم عقب خلق أبيهم. الكلام الثالث حين يرسل الملك إلى الجنين في بطن أمه فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات: رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، كما ورد ذلك في الحديث الصحيح. الكلام الرابع الموضوع على العبد عند بلوغه الذي بأيدي الكرام الكاتبين الذين يكتبون ما يفعله بنو آدم، كما ورد ذلك في الكتاب والسنة. هكذا جاء تقسيم هذه الأقلام أنها أربعة. وقد تقدم أن هناك كلمان، وهذه الأقلام الأربعة غير الكلمين الأولين. الله تعالى ذكر الكلم نون والكلم يوم يسطرون، ولكن يراد بذلك هذه الأكلام التي تكتب هذه الأعمال. الأكلام جاءت هذه الحديث في قوله لو اجتمع ولا ينفعك بشيء لم ينفعك إلا بشيء قد كتبه الله لك ونحو ذلك، دل على أن المقادير أكلاما غير الكلام الأول الذي تقدم ذكره مع اللوح المحفوظ الذي دلت عليه السنة بتتبع الأدلة أن الأكلام أربعة، وأن تقسيمها إلى أربعة غير التقسيم المتقدم إلى قسمين. ذكر الكلام الأول العام الشامل لجميع المخلوقات، وهو الذي تقدم ذكره مع اللوح المحفوظ الذي هو أول ما خلق الله وأمره أن يكتب ما هو كائن. الكلام الثاني خبر خلق آدم وهو كلام عام أيضا لكن لبني آدم، ورد في هذا آيات تدل على أن الله قدر أعمال بني آدم وأرزقهم وأجلهم وسعادتهم عقب خلق أبيهم، ولعل من ذلك قوله تعالى وإذ أخذ الله ميثاق بني آدم ونحو ذلك. وما ثبت أيضا من قوله صلى الله عليه وسلم إن الله أخرج من آدم ذريته كالذر وأنه استنطقهم ألست بربكم قالوا بلى، يعني استنطقهم فشهدوا على أن الله هو ربهم وهو الذي خلقهم. وهذا ما نقوله وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهرهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا. لما خلق الله تعالى آدم أخرج ذريته وكتب على كل واحد فردا من أول الدنيا إلى آخرها ما هو عامل، وفي بعض الروايات أن الله عرضهم على آدم وأنه نظر في أعمارهم وأعجبه نور داود عليه السلام إلى آخر القصة. الكلام الثالث هذا الكلام الخاص بكل إنسان حين يرسل الملك إلى الجنين في بطن أمه فينفخ به الروح، وذلك بعد الأربعين الثالثة، ويؤمر بأربع كلمات: يكتب رزقه أجله عمله وشقي أو سعيد. هكذا ورد في حديث ابن مسعود وغيره من الأحاديث الكثيرة التي أوردها ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم في شرح هذا الحديث، وأنه يكتب ذلك وهو في بطن أمه. وذلك لا ينافي أنه مكتوب قبل أن يخلق وقبل خلق المخلوقات، وإنما هذه كتابة جديدة، كلام حين يرسل الملك إلى الجنين ويكتب ما هو كائن وما هو عامل. الكلام الرابع هو الموضوع على العبد عند بلوغه، في حديث أنه صلى الله عليه وسلم قال: رفع الكلام عن ثلاثة، عن الصغير حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ. هذا يسمى كلام التكليف. فإذا بلغ العبد وضع عليه هذا الكلام الذي هو كلام التكليف، بمعنى أنه يصير من الذين يكتبون، تكتب الملائكة أعمالهم، في قوله تعالى: إن عليكم لحافظين كراما كاتبين، أي الملائكة الذين يكتبون ما يفعله بنو آدم. فإذا بلغ العبد وكلف، فعند ذلك يتولى الملائكة كتاب أعماله، كما في قول الله تعالى: ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. أي يكتبون كل ما يتلفظ به. قال الشارح رحمه الله: وإذا علم العبد أن كل من عند الله فالواجب إفراده سبحانه بالخشية والتقوى. قال تعالى: فلا تخشوا الناس واخشون. وقال تعالى: وإياي فارهبون وإياي فاتقون. وقال: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون. هو أهل التقوى وأهل المغفرة، ونظائر هذا المعنى في القرآن كثيرة. ولا بد لكل عبد أن يتقي أشياء، فإنه لا يعيش وحده ولو كان ملكا مطاعا، فلا بد أن يتقي أشياء يراعي بها رعيته، فحينئذ فلا بد لكل إنسان أن يتقي. فإن لم يتق الله اتقى المخلوق، والخلق لا يتفق حبهم كلهم وبغضهم، بل الذي يريده هذا يبغضه هذا، فلا يمكن إرضاؤهم كلهم. كما قال الشافعي رضي الله عنه: رضا الناس غاية لا تدرك، فعليك بالأمر الذي يصلحك فالزمه، ودع ما سواه فلا تعانه، فإرضاء الخلق لا مقدور ولا مأمور، وإرضاء الخالق مقدور ومأمور. أقول في هذا ما يجب على الإنسان المكلف، ماذا يجب عليه؟ لا شك أنه إذا عرف هذا كله وعلم أن كلا من عند الله، عرف عظمة ربه سبحانه وجلاله وكبرياءه، وعلم حقه عليه، تعلم حق الله تعالى عليك، وأنك عبد من عبيده، وأنه كلفك بعبادته وحده، فالواجب أن تهرده سبحانه بالخشية والتقوى. الخشية هي شدة الخوف، ولذلك قال: فلا تخشوا الناس واخشون، أي لا تخاف من الناس، بل عليك أن تخاف من الله وحده. جاء في بعض الآثار: من خاف الله خاف منه كل شيء، ومن لم يخاف الله خاف من كل شيء. فعليك أن يكون خوفك من الله، خشيتك منه. وإذا خشيت الله تعالى فإنه يحرسك ويحميك، وإن كنت مأمورا بالأسباب. كذلك قوله: وإياي فارهبون. الرهب هو شدة الخوف، ومنه قوله تعالى: ويدعوننا رغبا ورهبا، أي لا ترهب إلا الله، أي إياه فارهبوا وحده ولا ترهبوا من غيره. وقال تعالى وإياي فاتقون. التقوى العمل بطاعة الله، كما جاء في بعض الآثار أن التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله، فلا تتقي غير الله. وإياي فاتقون، تقديم الضمير يقتضي التخصيص. إياي فارهبون مثل إياك نعبد، أي لا نعبد غيرك. إياك نرهب، أي لا نرهب غيرك. إياك نتقي، أي لا نتقي غيرك. كذلك قوله تعالى ومن يخشى الله ويتقي وأولئك هم الفائزون، ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي، أي من جمع بين هذا كله، طاعة الله ورسوله بامتثال الأوامر وترك النواهي، وخشية الله التي هي شدة الخوف، وتقوى الله الذي هو مراقبته والخوف من عذابه، فأولئك هم الفائزون الذين هم أهل الفوز والسعادة في الآخرة. وقال الله تعالى هو أهل التقوى وأهل المغفرة، أي الرب سبحانه وتعالى أهل أن يتقيه العباد، وأهل أن يغفر منه لهم إذا اتقوه. ثم يقول نظائر هذا المعنى في القرآن كثيرة، يعني الأوامر والإرشادات التي فيها أمر العباد بأن يخافوا من الله ولا يخافوا غيره، كقوله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني، ونحو ذلك كثير. يقول ولا بد لكل عبد أن يتقي أشياء، يعني كما أنه يتقي الله فيتقي المعاصي ويتقي الذنوب، يتوقعها يعني يجعل بينه وبينها وقاية، ولا بد أيضا أنه يتوقع الشرور ويتوقع الآفات، فلا يتهور ولا يخاطر بنفسه ولا يفعل الأسباب التي فيها ضرر عليه يتوقعها. لا يعيش الإنسان وحده، الإنسان مدني بالطبع، فلا يمكن أنه ينفرد وحده ويعيش، بل لا بد أن يكون مع الناس، حتى لو كان ملكا مطاعا لا بد أن يتقي أشياء يرأي بها رعيته. الملوك ولو بلغوا ما بلغوا لا بد أن يتقي الإنسان أو أحدهم أشياء وشرورا يرأي بها رعيته الذين تحت سلطته، فحينئذ فلا بد لكل إنسان أن يتقي، لا بد من صفة التقوى. إذا لم يتق الله اتق المخلوقين، يعني يتقي شرور الناس، اتقي شر من أحسنت إليه، حتى قال بعضهم احذر عدوك مرة واحذر صديقك ألف مرة، فلربما انقلب الصديق فكان أخبر بالمضرة. الذي يتق الله يقيه الله المخاوف، وكذلك أيضا يتقي شرور الناس، يتقي أضرارهم، يتوقع ذلك بقدر ما يستطيع. والخلق لا يتفق حبهم كلهم وبغضهم، ليس كلهم يتفقون على حب إنسان، بل لا بد أن يكون فيهم من يبغضه. حتى الأنبياء أجعل الله تعالى لهم أعداء يقاطعونهم ويؤذونهم، فكذلك الإنسان كل فرد له أولياء وله أعداء، هؤلاء يحبونه وهؤلاء يبغضونه، بل الذي يريد هذا يبغضه الله، والذي يريد هذا يبغضه هذا، الذي يريد هذا يبغضه هذا. قد يكون إنسان يحبك ولكن آخر يريد بغضك ويبغضك ويحقد عليك، فلا يمكن إرضاؤهم كلهم، يعني أنهم كلهم يرضون عنك، قال الشافعي رحمه الله: رضا الناس غاية لا تدرك، يعني رضا الناس كلهم، لا يمكن أنهم يرضوا عن الإنسان، بل لا بد أن يكون فيهم من لا يبلغ رضاه. ثم يقول: فعليك بالأمر الذي يصلحك فالزمه، الشيء الذي يصلحك ويكون فيه صلاحك لازمه، ودع ما سواه فلا تعانه. فإرضاء الخلق لا مقدور ولا مأمور، إرضاء الخالق مقدور ومأمور، فأنت مأمور بأن تلتمس رضا الله وأن تبتعد عن سخطه، ولو سخط عليك الخلق. في الحديث المشهور قول النبي صلى الله عليه وسلم: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. فالمسلم عليه أن يقصد رضا الله وأن يعمل بما يرضي الله، ومتى كان كذلك فإن الله تعالى يرضي عنه الخلق ولو كانوا يبغضونه، يعرفون أنه ليس له هدف وليس له غرض خاص في بغض هذا أو في بغض هذا، إنما يبغض من يبغضهم الله لأجل خصال اتصفوا بها، ويحب أولياء الله لا لغرض دنيوي ولا لأمر خاص، بل يعرف أن هؤلاء أولياء الله الذين يحبهم فيحب من يحبهم الله، وأن هؤلاء أعداء لله يبغضهم الله، فيقول أولياء الله وأحباب الله أنا أواليهم، ولو أنهم بعيدون من النسب أبعيدون مني نسبا، ولو ما حصلت منهم على منفعة دينية أو دنيوية، ولكن بما أنهم يحبون الله ويحبون الخير ويقصدونه ويعملون به فأنا أحبهم. فهكذا، وإذا قدر أنهم كرهوك وكدحوا فيك وأبغضوك وحاولوا إضرارك فلا يضر السحاب نبح الكلاب، عليك بأن تصبر وتصابر على أذى الناس، ولا بد أن يكون هناك أذى لكل إنسان. فإذا صبرت فالله تعالى وعدك بالصبر، في حديث ابن عباس السابق يقول: وأن النصر مع الصبر، فتصبر على أذى الناس وعلى ما ينالك منهم لتكون بذلك سعيدا إن شاء الله تعالى. هكذا، فإرضاء الخلق ليس بمقدور، لو التمس رضا الناس كلهم لم تقدر على ذلك، لأن ربنا سبحانه فاوت بين الخلق وجعلهم متقاطعين، جعل بهم حسدة ومفسدين، فالذين يحسدونك يريدون لك الشر ويعملون على ما يقدرون عليه من إضرارك حسدا وبغضا، كما يقول بعض الشعراء: حسد الفتى إذ لم ينال سعيه، فالكوم أعداء له وخصوم كضرائر الحسناء قلنا لوجهها حسدا وبغيا إنه لذميم. فما حمل الذين يحسدونك ويحقدون عليك يتتبعون شرع الهبوات إلا الحسد الذي يكنونه في بطونه في قلوبهم. عادة أنهم يكتمون الخير ويظهرون السوء والشرور. هكذا حتى قال بعضهم: صم إذا سمعوا خيرا ذكرت به، وإن ذكرت بسوء عندهم أذنوا. يسمعوا سيئا طاروا به فرحا، وإن ذكرت بسوء أي وما سمعوا عني من صالح دفنوا. يسمعوا سيئا طاروا به فرحا، وما سمعوا عني من صالح دفنوا. هكذا لا بد أن الإنسان يتحمل ويصبر، وينصره الله تعالى ويظهره، ولا يضره من احتال أو حاول أن يمكر به. يقول الشيخ رحمه الله: وأيضا في المخلوق لا يغني عنه من الله شيئا، الخلق كلهم لا يغنون عنك من الله شيئا، فإذا اتقيت ربك كفاك مؤونة الناس. ذكر أن عائشة كتبت إلى معاوية وروي مرفوعا موقوفا عليها: من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه أرضى عنه الناس، ومن أرضى الناس بسخط الله عاد حامده من الناس له ذمة. هكذا إذا أرضى الله تعالى ولو سخط عليه الناس فإن الناس يعذرونه ويقولون إنه لم يكن محابيا ولم يكن ملتمسا لمصلحة دنيوية، ولكنه يريد رضا الله تعالى، فيرضى الله تعالى عنه ويرضي عنه الناس. وأما الذي يعمل بسخط الله ويسخط الله ويعمل المعاصي والمحرمات فإن الله يسخط عليه الناس، ولو أنهم أصدقاء ولو أنهم أقارب له يعودون يذمونه. هذا معنى عاد حامده من الناس له ذما. وفي رواية: سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. ومن أرضى الله تعالى كفاه مؤونة الناس، ورضي الله عنه وكفى بذلك منزلة رفيعة. إذا أرضى الله تعالى